بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نرحب بجميع المشاركين، أهلا وسهلا بكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن نوفق لتقديم استفادة في هذه المحاضرات الثلاث إن شاء الله، وأن نقدم إضافة جيدة وأن تكون مقبولة إن شاء الله. نحن سنترافق في مجموعة من المحاضرات حول أدوار الغرب، طبعا في إطار العام الذي هو نقد الغرب بشكل أساسي. وفي موضوع أدوار الغرب نحن نتحدث عن مراحل متفرقة ومتباعدة إلى حد كبير، لكنها مترابطة في نفس الوقت بطبيعة الحال، حول المراحل التي مر بها الفكر الغربي أو التي مرت بها الحضارة الغربية. وفي الحقيقة سيكون لنا وقفات سوف تتفاوت بطبيعة الحال بين الشق اللي سنتناول يعني بالموضوعات فيه بشكل عميق، لكن لن نغوص كثيرا بطبيعة الحال لأن الوقت لا يسمح بذلك. لكن في بعض المواضع وبعض المواقع وبعض الأفكار ربما يحتم علينا البحث أن نتعمق بها أكثر. في الحقيقة إذا أردنا أن نقدم تقديما عاما للمراحل التي سنتحدث عنها، والتي هي تقسيم للحضارة الغربية بحسب مراحلها، فنحن سوف نتحدث عن مجموعة من إذا كانت صفة عامة على أي حال. لا شك أنه الغرب يعتبر نفسه بأن حضارته قد بدأت مع العصر اليوناني، وأن مولد الحضارة الغربية هو العصر اليوناني. هم يتجاهلون ما قبل ذلك باعتبار لأنه من غير المعلوم ومن غير الواضح ومن غير المفهوم لماذا كانت اليونان تحديدا منطلقا لما اعتبروه حضارة غربية، علما أن الشعوب الغربية الشعوب التي كانت تعيش في المناطق التي هي اليوم الغرب يعني في أوروبا تحديدا، كانت هذه الشعوب موجودة وتعيش في الكثير من ربوع أوروبا وفي المناطق جغرافية متفاوتة ومختلفة. من الواضح نحن خلال السياق الحديث سوف نفهم لماذا اختاروا اليونان تحديدا. على أي حال، طالما أنهم اعتبروا أن اليونان أو الإغريق بحسب التسمية الغربية، باعتبار أن التسمية اليونانية أو اليونان هي تسمية عربية لتلك البلاد، فنحن سنستعمل يعني سنخلط بالتسمية بين اليونان وبين الإغريق. على أي حال، المرحلة الأولى التي سوف نتحدث عنها بطبيعة الحال هي المرحلة التي يطلقون عليها اسم مرحلة الأساطير أو الديانات الأسطورية، أو ربما البعض يسميها مرحلة الآلهة. البعض يعتبر أنه كل ما كان قبل القرن العاشر قبل الميلاد أو القرن التاسع قبل الميلاد، ما قبل هذا الأمر، هي مرحلة الأساطير بشكل عام. في المرحلة الثانية نحن نتحدث عن مرحلة بدأ فيها التفكير يبتعد إلى حد ما عن التفكير الأسطوري. أما المرحلة، طبعا هذه المرحلة سنتحدث عنها كمان أيضا في ضمن إطار يعني سنعتبر أنه مرحلة بداية التفكير مع المرحلة الأسطورية هما مرحلة واحدة، ثم بعد ذلك هناك المرحلة التي يطلق عليها اسم المرحلة الإغريقية، والتي بحسب التصنيفات الغربية أطلقوا عليها اسم المرحلة الهيلينية، وهي مرحلة يونانية بحتة تمثل عصر الازدهار في الفكر اليوناني، وهي التي تمتد من القرن السادس إلى القرن الرابع، يعني بحدود القرنين من الزمن. هذه يطلق على اسم المرحلة الهيلينية، وهي مرحلة ما تسمى أيضا بدول المدينة أو دولة المدينة، حيث أنه كل منطقة جغرافية في اليونان كان لها حكم مستقل تمثل حكم المدينة كما قلنا، مع بعض الفروع والتشعبات الجغرافية لها، وعرف في مرحلتها في هذه المرحلة اسم مرحلة دولة المدينة. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الهلينستية، وهذا التسمية التي أطلقها أحد الكتاب الذي هو جوستاف دريزن، وأطلق على هذه التسمية اسم الهلينستي. أما المرحلة الهلينية فهي نسبة إلى أجداد الإغريق هيلين، أما الهلينستية فهي اسم يشير إلى المرحلة التي انتشرت فيها الثقافة الإغريقية خارج بلاد الإغريق وهيمنت فيها بسبب التوسع الاستعماري الذي قام به الإسكندر الأكبر، إسكندر المقدوني، وبالتالي انتشرت فيها الثقافة الإغريقية اليونانية في بلاد فارس وفي العراق، بلاد ما بين النهرين بابل، وفي مصر، وفي الكثير من المناطق أيضا، بلاد الشام وسوريا ولبنان وإلى ما هنالك، وصولا إلى أطراف الهند. يطلق على هذه المرحلة اسم مرحلة الهلينستية، وهي عادة تصنف على أنها مرحلة يونانية رومانية، باعتبار أنه ما بعد موت الإسكندر عام 323 قبل الميلاد تفتتت الإمبراطورية المقدونية، الإمبراطورية اليونانية التي بناها الإسكندر، إلى خمس أقاليم، هم عبارة عن خمس شخصيات من قادة جيش الإسكندر. كل واحد من هذه القادة العسكريين اقتطع منطقة لنفسه وحكمها، وصولا إلى بداية التوسع الروماني وخروج ظهور وتحول روما من مملكة فاشلة إلى جمهورية ما بين القرن الثالث والقرن الأول، حيث شهدت روما توسعا كبيرا استطاعت أن تهيمن فيه بالسياسة والعسكر والاقتصاد على الحضارة اليونانية، لكنها بالمقابل وقعت تحت تأثير الفلسفة اليونانية والثقافة اليونانية. من هنا هم يسمون هذه المرحلة أنها يونانية رومانية، لكن بالحقيقة أن الشق الثقافي وفي الجانب الثقافي كانت الهيمنة للثقافة اليونانية. بعد ذلك جاءت مرحلة الإمبراطورية الرومانية اللي أنشئت قبل قليل من المسيحية، من ولادة المسيح، أو من عصر الميلاد كما يقولون، وبقيت مهيمنة، يعني بعض الأفكار، وباعتبار أن المدرسة الثقافية انتقلت من أثينا إلى الإسكندرية بشكل أساسي، وهناك نجد أن معظم الأفكار الفلسفية خرجت من مدرسة الإسكندرية بالحقيقة فيما بعد، عم نحكي في العصور الميلادية، سواء هنا نتحدث عن شخصيات أساسية مثل الأفلاطونية المحدثة ومع أفلاطين، أو مثل الغنوصية وغيرها من الفلاسفة، وصولا إلى بعض الفلسفة الرومانية التي كان الطابع العام عليها والطابع الفلسفة السياسية، وليس الفلسفة المتعلقة بالأنطولوجيا بعلم الوجود أو بالإبستيمولوجيا بنظرية المعرفة أو علم المعرفة أو فلسفة العلوم وما إلى ذلك، وصولا إلى هيمنة الكنيسة خاصة بعد مجمع نيقيا وتبني الإمبراطور الروماني أغسطينوس تبنيه للمسيحية، واعتبار المسيحية هي الدين الرسمي. هنا بدأت الأمور تدخل نحو فلسفة مسيحية، لكن فلسفة مسيحية انقسمت بين مؤيد لأفلاطون ومؤيد لأرسطو وبين منكر لكليهما معا. ويطلق عادة الغربيون على هذه المرحلة اسم العصر الوسيط، أو عصر الظلمات بسبب هيمنة الكنيسة. وفي الواقع أن هذه التسمية عصر الظلمات إنما هي محاولة للقول بأن المرحلة التي كان فيها الإنسان يرتبط بالسماء بغض النظر عن دقة هذا الارتباط، بغض النظر عن مدى التحريف الذي حصل فيما بعد في الكتاب المقدس وفي اختيار الأناجيل وما إلى ذلك، لكن على الأقل كان الناس لا يعني يزالون يرتبطون بالوحي، يرتبطون بالميتافيزيقا بعالم الغيب وما إلى ذلك. من هنا عندما قام الغرب بتقسيم هذه المرحلة أراد أن يقول أن عصر الدين وعصر الارتباط بالغيب هو عصر ظلمات، وأن التحرر وأن عصر الأنوار إنما تم عندما تخلى الإنسان عن الارتباط بالغيب وذهب نحو العلوم، وذهب نحو العلمانية فيما بعد كما هو معلوم. إذن المرحلة الرابعة هي الدور الرابع هي العصر المسيحي، بعد ذلك يأتي عصر الأنوار في أوروبا حيث بدأت العلوم بالتشكل، بدأت تأخذ أكثر موضوع العلوم التجريبية وهي التي يطلقون عليها بشكل عام وصولا إلى القرن الماضي باسم عصر الحداثة. ثم بعد ذلك يأتي عصر ما بعد الحداثة الذي يبشرون به منذ عشرات السنوات أو منذ عشرات السنين. إذن هذه هي خلينا نقول الخارطة العامة لما سوف نتحدث عنه من خلال هذه الدورة ومن خلال مجموعة هذه المحاضرات. سنبدأ إن شاء الله اليوم أولاً في الحديث عن المرحلة الأولى، سنتحدث فيها عن تقريباً لحدود العصر الهلينستي، يعني هم يعتبرون أن العصر الهلينستي هو كان مع موت الإسكندر عام 323، لكن وإن كنا نحن نريد أن نقسم أكثر من ناحية فلسفية قد يكون هو موت أرسطو بالحقيقة هو عصر هلينستي، باعتبار أنه مع موت أرسطو انتهت الفلسفات الكبرى وانتهى عصر الفلاسفة الكبار، الفلاسفة الذين قدموا فلسفة نسقية متكاملة لحد ما بغض النظر عن الشوائب التي فيها والملاحظات التي قد نبديها والنقد الذي قد يوجه إليه، لكن قدموا آراء في المباحث الثلاثة الأساسية التي عالجتها الفلسفة اليونانية التي هي الحق الخير والجمال. وكما هو معلوم فإن مباحث الحق ترتبط بالنظر إلى الوجود وإلى الكون، إلى الخالق الأول وإلى صفاته وإلى العالم وتشكل العالم وما هو العنصر الأول في الذي تشكل منه العالم وإلى ما هنالك من هذه المباحث. وفي مباحث الخير يبحثون فيه عن فلسفة الأخلاق والأخلاق، كالأخلاق الفردية، كالأخلاق الأسرية، كأخلاق المجتمع أو ما يسمى بسياسة المدن وما إلى ذلك، اللي برز عادة مع أفلاطون بكتابه الجمهورية أو آخر كتاب له القوانين، أو مع كتاب أرسطو السياسات وما إلى ذلك. أما المبحث الثالث فكان حول الجمال، وفيه الحديث عن القيم الجمالية التي فيها يعني القيم الجمالية نحن نتحدث عن الفن، عن الرحص رسم، عن النحت، عن التصوير وما إلى ذلك من أيضا يرتبط أيضا بالخطابة بالشعر وهذه الأمور. بعد أرسطو لم نعد نجد فلاسفة قدموا هذه الفلسفة النسقية. من هنا نحن نعتبر أنه بالحقيقة بداية العصر الهلينستي هو موت أرسطو، لكن طالما أن الفارق الزمني بين موت أرسطو وموت إسكندر هو سنة واحدة، يعني توفى الإسكندر عام 323 قبل الميلاد بينما أرسطو توفى عام 322 قبل الميلاد، إذن لا فرق كبير. طيب سنتوقف إذن لرفع الآن، نتوقف لرفع الأذان أو دقيقة دقيقتان كم من الوقت لو سمحتم. يا الله. طيب إذا 10 دقائق إن شاء الله ويكون موعد الأذان. إذا هذه المرحلة سنتحدث إذا في الشق الأول حول تقريبا ما قال ما قبل القرن الرابع.
طه وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليّ ولي الله. صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن مولانا علياً أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اقض حاجة كل محتاج، واشف كل مريض، وفرج عن كل مكروب ومصاب بمرض ووباء وبلاء، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء السعداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته
ما مثلا ما بعده عم بيقول لي يا الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله عملكم جميعا. بس لو بيسمح الهوست انه يخليني افتح الكاميرا، انا احتاج الى بيرميشن لو ما اقدر افتح الكاميرا. يا الله. طيب اذا كنا نتحدث عن، بدأنا بالحديث حول خصائص المرحلة اليونانية في أطوارها الأساسية. يمكن أن نتحدث عن مجموعة من الخصائص التي طبعت المرحلة اليونانية ما قبل، في المرحلة يعني في الدفعة الأولى من الكلام ستكون ما قبل القرن السادس قبل الميلاد. طبعا في هذه المرحلة يمكن الحديث عن، أولا، أن الفكر الأسطوري كان هو الفكر السائد في اليونان، وهو الفكر المهيمن، خاصة نحن نتحدث عن أساطير الآلهة المتعددة، أساطير الآلهة التي تعيش على جبال الأولمب، لأنها الآلهة الأساسية كانت بحسب المعتقد اليوناني الإغريقي كانت تعيش على جبل يطلق عليه اسم جبل الأولمب. طبعا ذهاب الآلهة اليونانية إلى جبل الأولمب يعود إلى اعتقاد عند الإغريق أن المرحلة الأولى كانت الآلهة تعيش على الأرض مع البشر، لكنها في مرحلة لاحقة بسبب مشاكل الناس والبشر كما يقولون ذهبوا إلى جبال الأولمب، ومن هناك كانوا يتحكمون بمصير البشر. وكانوا طبعا تتحكم بهذه الآلهة، تتحكم بهم أهواؤهم، فالإله الذي تعجبه امرأة كان ينزل إليها ويواقعها وينجب منها أبناء آلهة وأنصاف آلهة وما إلى ذلك. كان عصر ما قبل القرن السادس قبل الميلاد تهيمن عليه الأساطير التي ذكرها المؤرخون، أصحاب، مش مؤرخين، أصحاب الكتابات الملاحم كهوميروس في الإلياذة وهزيود، وكعفوا في الإلياذة والأوديسة، وكهزيود أو هيسيوس كما يقولون بكتابه أنساب الآلهة أو كتابه الأعمال والأيام. بقي الفكر الأسطوري مهيمنا، لكن هذا الفكر الأسطوري وهذه الملاحم لم تكن نتيجة فكر يوناني بحت أو فكر إغريقي بحت. هناك الكثير من الدراسات المقارنة التي قام بها بعض الكتاب، و يعني استطاعوا تأييد كلامهم بأدلة وبراهين من ضمن هذه الكتب، أن الكثير من الأساطير والروايات الأسطورية قد أخذها الإغريق من الشرق. هوميروس زار الشرق، وهزيود زار الشرق، وسنجد أن الكثير من الفلاسفة في مرحلة لاحقة من الكلام أيضا زاروا الشرق. هناك بعض الأساطير نجد أنها نسخة طبق الأصل عن أساطير مصرية، وتبقى الأصل عن أساطير بابلية، فقط تختلف فيها الأسماء، لكن نفس الأحداث، نفس الوقائع تجري بأسماء مختلفة. هذا يدل على أن الإغريق ومن كتب منهم في هذه المراحل الأساطير إنما كانوا يأخذون من الأساطير الشرقية ويصيغون منها أساطير تنسجم مع بلادهم، مع أسماء الآلهة المتداولة كانت عندهم وأسماء المناطق أيضا المتداولة في بلادهم. هذا أولا. إذن كان هناك هيمنة للفكر الأسطوري، لكن من الملاحظ، وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام، أن الأساطير والكثير من القضايا الأخرى التي كانت سائدة في الإغريق والمأخوذة من الشرق أخذت منزوعة من تأثير حركة النبوات والمعرفة الوحيانية. يعني بينما كنا نجد أن الأساطير الموجودة في بلاد بابل ومصر وبلاد فارس كانت ممزوجة بنوع من التوحيد الذي كان بسبب تأثير النبوات، بل أكثر من ذلك، أن الأصل نقول هو التوحيد، وأن الشرك هو حالة طارئة قام بها الناس بعد غياب أو بعد ابتعاد أو بعد فقدان الأنبياء ويعني مفارقتهم للحياة. بينما نجد أن الأساطير اليونانية رغم أنها مأخوذة من الأساطير الشرقية، لكن لم نكن نرى تلك اللمسة فيها التي تشير إلى التوحيد أو التي تشير إلى وجود حركة للأنبياء، حركة نحو التوحيد والأخلاق وما إلى ذلك، كانت منزوعة. وكأن الإغريق جردوا تلك الأساطير من بعض أبعادها الميتافيزيقية المرتبطة بالإله وبالتوحيد وبحركة الأنبياء. نحن لا نؤيد خزعل الماجد، لا يوجد هناك حضارة خالية من النبوات والأديان أبدا أبدا أبدا، لا يوجد هناك، وهذا مؤيد بالشواهد القرآنية وبالشواهد بالنصوص الروائية، ومؤيد بالدليل العقلي أيضا، بالأدلة العقلية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا يمكن لجماعة بشرية موجودة على وجه الأرض أن تكون خالية من النبوات، وإلا أين هو إلقاء الحجة؟ وأين هو القاعدة الشهيرة الذي هو قبح العقاب بلا بيان؟ لا نؤيد ما ذهب إليه خزعل الماجدي على أي حال. إذن هذه الفكر الأسطوري أو هيمنة الأسطورة كان من العلامات البارزة من هذه المرحلة الإغريقية. هناك أيضا خاصية ثانية كانت ترتبط بالعبادات. الخاصية التي ترتبط بالعبادات في العصر الإغريقي يطلق عليها اسم عبادة الأسرار، وعبادة الأسرار سميت كذلك لأنه كان كل عائلة لها طقوس معينة، كان كل عائلة لها طقوس معينة، لها إله خاص بها يرتبط به الأب. إذن الأب يمثل إله خاص. من هنا كان داخل الأسرة الأب يستمد سلطته من ماذا؟ كان يستمد سلطته من الإله الذي يرتبط به. وبالتالي سوف نجد أن كل عائلة لها طقوس خاصة بها، رغم وجود طقوس عامة، لكن الطقوس عامة جاءت في مرحلة لاحقة بعد مرحلة ما تسمى بعبادة الأسرار. هذا أيضا من الأمور، كان لهذا الأمر تأثير كبير على سلطة الرجل، كان له تأثير كبير على سلطة الأب، بحيث أن الرجل داخل الأسرة الأب تحديدا كان يشعر بفائض قوة بسبب هذا الارتباط مع إله خاص. من هنا كل عائلة كان لها كما قلنا بسبب الأب ارتباط بعائلة أخرى، وأيضا كان للحاكم إله خاص، كان أهل المدينة يعبدون هذا الإله تحديدا لأنه هو الشعار الذي اتخذه الحاكم. إذا مات الحاكم واتخذ إلها آخر انقلب المواطنون وانقلب السكان لعبادة إله الحاكم الجديد. وهذا يجعلنا نفهم نقطة أساسية ومهمة، كما قلنا لماذا كان الرجل له هذه السلطة الكبيرة داخل المنزل. كما قلنا كان يشعر بنوع من فائض القوة بسبب ارتباطه مع إله خاص. ومن هنا نفهم السبب الكبير في احتقار المرأة، علما أن كل الدراسات، وبالمناسبة صدر من المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية كتاب تحت عنوان تحت مشروع نحن والأسرة، وهناك في أبحاث وأنا شاركت في هذا العدد تحدثنا فيه عن الأسر الشرقية القديمة. في الوقت الذي نجد أن المرأة في حضارة بابل والمرأة في حضارة فارس والمرأة في حضارة مصر والهند والصين كان لها قيمة معنوية عالية، رغم موضوع أنه لابد أن يكون هناك رأس سلطة الرجل، وهذا ينسجم مع الإسلام أنه لابد من أن يكون هناك قائم على هذا المنزل، هناك قيومية، لابد أن يكون هناك رأس لهذا المنزل، لكن كانت المرأة في تلك الحضارات لها قيمة معنوية عالية، لم تكن محتقرة، بعكس المرأة في العصور اليونانية، هذه العصور التي كانت تعيش أقصى حدود من الاحتقار. أكثر من ذلك، احتقار المرأة لم يكن فقط في العصور التي كانت قبل القرن السادس قبل الميلاد، بل بقي حتى عصور متأخرة. سنجد أن أرسطو على سبيل المثال كان ينظر نظرة دونية للمرأة، وسنتحدث يعني إن شاء الله إذا مش اليوم بالمحاضرة الثانية عن بعض أفكار أرسطو، خاصة عن العنصرية عند أرسطو، كيف كان ينظر للعبيد، كيف كان ينظر للمرأة، كيف كان ينظر لكل من هو ليس أثيني ليس أغريقي، إلى ما هنالك من أمور. هذه المرحلة كانت سائدة قبل القرن السادس قبل الميلاد، حصل نوع من الطفرة كما يقولون، عندما يقول بعض الكتاب والمؤرخين للفلسفة وللفكر الغربي أنه ابتداء من القرن السادس بل من نهايات القرن السابع قبل الميلاد بدأ ظهور بعض الشخصيات التي بدأت تتحدث بلغة مختلفة، بدأت تبحث بلغة مختلفة من التفكير والتأمل، وهنا يقولون أن الفلسفة ظهرت هنا مع كما يقولون طاليس كأول مؤرخ أو كأول فيلسوف. لكن من يتابع ومن يتأمل تاريخ الفكر الفلسفي اليوناني الما قبل سقراطي، يعني نتحدث من طاليس مع أواخر القرن السابع قبل الميلاد وصولا إلى لوقيبوس الذي ألف المذهب الذري قبيل بداية عصر السوفسطائيين وسقراط، سيجد أن الطابع العام هو أولا هي فلسفة طبيعية، وبالتالي كان البحث الأساسي حول العنصر المؤلف للكون أو العنصر الأول الذي تكون منه الكون ونشأ منه الكون. سجل طاليس أو اسم طاليس على أنه أول فيلسوف بسبب أنه طرح فكرة العنصر الأول وقال أن العنصر الأول هو الماء. لكن من يتابع، وطاليس سافر إلى الشرق، من يتابع ومن يقرأ جلجامش ومن يقرأ الكتب سواء حكمة ماعت المصرية أو يقرأ الفلسفة الكتب الأفاستا الزردشتية أو غيرها، حتى لو قرأ الفيدا الهندية سواء كانت الفيدا أو الفيدانتا يعني نهاية الفيدا، سيجد أن هؤلاء قد تحدثوا عن أن العنصر الأول وأن أول ما كان في هذا الكون هو الماء، ويستعملون كلمة المحيط الأزلي تحديداً إذن فكرة الماء ليست فكرة طاليسية إن صح التعبير، بل حتى هذه الفكرة طاليس أخذها من الشرق، وبعد طاليس جاءت البعض الفلاسفة الذي أخذوا يعني يخالفون طاليس، منهم من قال بأن العنصر الأول هو الهواء، ومنهم من قال بأن العنصر الأول هو النار، ومنهم من قال أنه التراب، ومنهم من قال أنها العناصر الأربعة الماء والنار والهواء والتراب، ومنهم من قال كأنك سيمون دريس أن العنصر الأول هو المادة المطلقة اللامحدودة اللي سميها هو الأبيرون، لكن رغم أنها مطلقة ولا محدودة لكنها كانت مادية. ولا يذهبن أحد بعقولهم أن المقصود بالأبيرون هو الهيولة بالفلسفة التي تحدث عنها فيما بعد أرسطو أبدا، لأن الهيولة ليست مادة بالمعنى الدقيق للكلمة، الهيولة هي قابلية، هي استعداد، هي قابلية محضة، هو استعداد محض، لأن هنا الهيولة هي مادة مقابل صورة، بينما الأبيرون عند أناكسيموندريس هي مادة، مادة مادة لها عناصر مادية لكنها متسعة بحيث أنها لا نهائية مطلقة. على أي حال هذا الطابع للفلسفة وللفكر الإغريقي قبل سقراط. صحيح هناك بعض الالتفاتات الأخرى، لكن ما أريد أن أقوله هنا أن حتى هؤلاء الفلاسفة لم تكن الأفكار الأسطورية بعيدة عنهم. على سبيل المثال ذهب أحدهم وقال أن الإنسان كيف يمكن له أن يعيش، يعني أول ما ولد الإنسان على الأرض كيف يمكن، هو طفل كيف يمكن أن يعيش، لابد من أحد أن يهتم به ويغذيه حتى ينمو. فابتكر فكرة لا أعلم من أين أتى بها، أنا وضعت علامة استفهام، قلت ربما مأخوذة من فكرة النبي يونس، لأن هذا الفيلسوف الذي هو أناكسيموندريس قال أنه طالما أنه لابد الإنسان من اهتمام، فالأرجح أن الإنسان أول ما خلق وهو طفل عاش في بطن سمكة، وأن السمكة هي التي كانت تطعمه وتهتم به حتى يكبر قليلا ويصبح قادرا على الاهتمام بنفسه. أنا طرحت علامة استفهام، قلت لماذا السمكة، لماذا ليس حيوان آخر؟ قلت ربما أن هذه الفكرة مأخوذة من نص وقع على أو من بعض الأفكار أو بعض يعني النصوص أو الروايات التي وصلت إليهم عن قضية النبي يونس وقضية الحوت. أقول ربما، لكن تحتاج إلى برهان إلى أدلة، لكن هي مجرد فقط التفاتة مش أكثر. طيب إذن هناك الكثير حتى هؤلاء الفلاسفة الذين يصنفون فلاسفة وأنهم قاموا بإعمال العقل وما إلى ذلك، كانت الكثير من فلسفتهم لا تخلو كانت من أساطير، ولا تخلو كانت من بعض القضايا التي كانت يعني موجودة في عصر أو في كتابات هوميروس وهزيود. نعم قلة قليلة جدا هاجمت الآلهة التي صورها هوميروس، لأنه بعض الصفات التي يعطيها هوميروس للآلهة يأبى الإنسان أن يتصف بها. تطور هذا الفكر. السؤال إنه هل بالفعل هذا العقل الإغريقي هو إعجازي كما يقول من يذهب إلى أن أصل الفلسفة هو يوناني؟ نقول أبدا، هناك كتاب كثر شرقيين وغربيين، هناك الكثير من الكتاب الذين أثبتوا أن الفلسفة في كثير من مباحثها بحثت في الشرق. نعم نحن نملك مشكلة أنه ليس لدينا نصوص كتابية كثيرة تأتي من الشرق، إما لأنهم لم يهتموا بالكتابة، وإما أنهم كانوا يعني موضوع اللغة والكتابة قبل أن يعني يكتشفوا موضوع الحروف الأبجدية وما إلى ذلك، لأن نحن نتحدث عن ما قبل الكتابة، يعني عن مراحل ما قبل الكتابة. حتى في مصر كانت عبارة عن رموز كما تعلمون، يعني على أي حال، وإما أنها كان موجود كتابات لكنها اندثرت بفعل العوامل الطبيعية وإلى ما آخره، كما اندثرت الكثير من المعالم يعني الحضارية لهذه الحضارات. وإما ربما، وهذا أمر لا نستبعده من عقلية الغرب، أنه خلال الكفريات الكثيرة وخلال الاستعمار وخلال الغزو ربما كانوا يسرقون هذه الكتابات، ونحن لا ننزه الغرب عن هذه المسألة لأنه تاريخهم حافل بهذه القضايا. ونحن نعلم أن الكثير من يعني من الأسباب الأساسية التي دعت الغرب لغزو الكثير من المناطق كان الهدف منها وضع اليد على المنتجات الحضارية والمنتوج الحضاري. طيب، هذه المرحلة إذن مرحلة ما قبل سقراط، لكن ماذا عن المرحلة الإغريقية، العصر الهليني الأساسي اللي بدأت فيه كما يقولون الفلسفة ببلاغتها وبمباحثها المتشعبة مع سقراط وأفلاطون وأرسطو؟ لا شك، لا يمكن لنا أن ننكر، نحن هنا نقول، لا نقول إنه الغرب لم ينتج شيئا حتى لا يعني نفهم خطأ، لكن نقول أن الغرب لم يبتدع الفلسفة من لا شيء، لم يكن ابتكارا إغريقيا محضا، ولا يمكن لأحد في التاريخ البشري أن يكون لديه ابتكار محض، لأن تاريخ الحضارة البشرية كلها هو تاريخ تفاعلي، تأثر وتأثير. الفلاسفة المسلمون أخذوا من الفلسفة اليونانية وترجموا الأعمال اليونانية، لكنهم أضافوا إليها الكثير، صبغوها بالصبغة الإسلامية، بصبغة التوحيد، هذبوها. من هنا نحن لا ننكر أن الفلسفة اليونانية أو الفلاسفة اليونانيون قد قدموا شيئا. نعم، لا نستطيع أن نقول أن الفلسفة الشرقية القديمة أيضا، أن الفلسفة الشرقية القديمة أيضا، سنجيب عن هذه الإشكالية، يعني أن الفلسفة الشرقية قدمت هذا النوع من الفلسفة، لا أبدا. نعم، هي قدمت فلسفة، لكنها كانت وفق تلك المعطيات، وفق ذلك العصر. لكن مع أفلاطون، مع سقراط، بدأت مباحث أخرى تفتح بشكل أعمق، تنسجم مع تطور الإنسان بطبيعة الحال. لا نستطيع أن نقول أن هناك فلاسفة ربما في الحضارات الشرقية القديمة قدمت فلسفة نسقية تتحدث في الحق والخير والجمال كما فعل أفلاطون أو كما فعل أرسطو. هلا رواية ضعيفة تقول بأن أرسطو نبي، والله أنا عندما أرى أرسطو ونظرته للمرأة وللإنسان وللعبيد وللمخلوق غير الأثني، لا أقول أن يمكن أن تكون هذه العنصرية موجودة عند نبي. لا يمكن لهذه العنصرية أن تكون عند نبي. كل الأنبياء عندما كانوا يعني في دعوتهم يتحدثون على أن الناس سواسية، وأن الأفضلية هي للإنسان الأكثر تقوى، لا علاقة له بلون البشرة. هل هناك نبي كان يتحدث عن فروقات عنصرية بين البشرة السوداء والبشرة البيضاء؟ أرسطو تحدث عن هذا الأمر وصنف الناس بناء على لون بشرتهم. على أي حال، طيب، إذن حتى لا نفهم خطأ، نعم قدم أفلاطون الكثير، نعم قدم أرسطو الكثير. لن نتحدث عن سقراط، مع أنهم يصنفون على أن البعض يعتبر أنه بداية الفلسفة كانت مع سقراط، وأن سقراط هو حول الفلسفة نحو الإنسان بسبب أنه أراد أن يحارب الفكر السوفسطائي، فحول الفلسفة كما قال شيشرون أن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. لكن بكل الأحوال عندنا مشكلة مع سقراط، إن كان كل ما ينسبه أفلاطون إلى سقراط صحيحا، ولم يكن أفلاطون يختبئ خلف اسم سقراط لبعض الأفكار اللي خاصة به. على أي حال سقراط لم يصل لدينا أي مؤلف منه، لم يكتب شيئا، كل ما نعرفه عن سقراط هو بقلم ما قدمه أفلاطون، لأنه كان الأكثر موثوقية باعتبار أنه المصدرين الآخرين عن سقراط هن اثنين، هن أرسطوفان وأكسانوفان. الأرسطوفان كان شاعر كتير هزلي، وتعلمون يعني أنتم تعلمون أنه إذا كان الشخص كان هزليا كثيرا لا يمكن الوثوق بكلامه، يعني بيقدر كل كلامه هزلي، كيف تستطيع أن تميز أن هذا كلام جدي أو هزلي؟ وهو الذي افترى عليه في 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 مسرحية السحب التي كتبها، ونسب إلى سقراط ما لا يصح نسبته إلى سقراط أبدا. عم نحكي علميا، لا يمكن أن نعتبر سقراط سوفسطائيا، بينما أرسطوفان في مسرحيته السحب اعتبر أن سقراط هو الذي كان ينشر الفكر السوفسطائي. وبالمناسبة أن ثلاث أشخاص، الشخصيات الثلاثة الذين رفعوا دعوة على سقراط وحاكموه ورفعوا عليه بالمحكمة، وأدت هذه المحكمة أن يحكم عليه بالإعدام، اعتمدوا في جزء من كلامهم على ما كان أرسطوفان ينسبه إلى سقراط. لكن في مشكلة عند سقراط ومشكلة منهجية، أن سقراط كان يستعمل أسلوب السؤال، وأن عادة يعني اعتاد المؤرخون الفلسفة أن يقولون أن منهج سقراط الفلسفي هو التهكم والتوليد. التهكم المقصود به أنه كان يتظاهر بالجهل ويسأل دائما المحاور اللي معه أنه ماذا تقول في الفضيلة، ماذا تقول في السعادة، ماذا تقول في العدالة إلى آخره، يسأله ثم يفند هذه الإجابات. إذن هذا نوع من اللي هن يسموه تهكم باعتبار أنه تظاهر بالجهل. أما التوليد فهم يقولون أنه توليد لأنه كان يجعل الشخص الآخر هو يصل إلى النتائج، ويظن أنه هو الذي وصل إلى النتائج، ويقولون أنه هذا الأسلوب يشبه التوليد أسوة، لأنه سقراط قال أنه هو الذي يولد الأفكار، أسوة بوالدته التي كانت تعمل في توليد النساء. فكان يقول أن النساء تولد الرجال وأنا أولد الأفكار. لكن مشكلة سقراط في كثير من المحاورات أنه كان يطرح الاشتباهات ويطرح الشبهات والإشكالات على التعريفات المخاطب، لكنه كان ربما في كثير من الأحيان لا يبدي رأيه ويترك القضية معلقة بدون إجابة. وهذه جدا مشكلة باعتبار أنك أنت لا تستطيع أن تطرح الشبهات على قضية دون أن تقدم إجابات مقابلة، إلا إذا كان الطرف الآخر هو الذي قدم إجابة ما وأنت وافقته عليها. صحيح المعرفة التراكمية بطبيعة الحال. أما أفلاطون فلا شك أنه قدم أفلاطون الكثير في الفلسفة، ونحن هنا قلنا أنه نحن نمارس النقد، لكن ما يؤخذ على أفلاطون بشكل عام، أولاً أن عمدة نظريته الفلسفية والركيزة الفلسفية لكل فلسفة أفلاطون قائمة على نظرية المثل، والمثل عبارة عن أنها هي تلك الحقائق الكلية والأزلية الموجودة في العالم العلوي، وهي مجردة عن المادة، وأن الإنسان كان يعيش هناك، وعندما هبط إلى الأرض ونفس الإنسان ارتبطت بالبدن وبالجسم نسيت ما كانت تعرفه هناك، وبالتالي تصبح المعرفة عند أفلاطون عملية تذكر. ما يعيب هذه النظرية أنها خالية من البرهان، لم يستطع أفلاطون أن يبرهن وأن يثبت وجود عالم المثل أبدا، لم يستطع أن يقدم برهانا فلسفيا يثبت فيه عالم المثل. هذا أول. وبالتالي إذا كان الأساس الفلسفي لأفلاطون وفكر أفلاطون وفلسفة أفلاطون هي عالم المثل، سنجد أن نظرية المعرفة عند أفلاطون فيها الكثير من الشوائب التي تسع المجال للدخول ب يعني الرد التفصيلي. لكن نظرية المثل قائمة، نظرية المعرفة قائمة على نظرية المثل الأفلاطونية، ومع عدم وجود دليل وبرهان على عالم المثل كما يشبهه أفلاطون كما يقول عنه أفلاطون، إذن سوف تكون نظرية المعرفة عند أفلاطون مدخولة بالكثير من النقد الذي يمكن أن يوجه إليه. إضافة أنه حتى بالفلسفة السياسية، وبالمناسبة الكثير يعتبرون أن أفلاطون أصلاً دخل إلى الفلسفة من خلال السياسة، لأنه السبب اللي دخل إلى الفلسفة فيه بسببه هو موت أستاذه سقراط، وإلا كانت اهتمامات أفلاطون الشبابية هي الشعر والخطابة، لكنه دخل إلى الفلسفة بسبب أن النظام الذي حكم على سقراط بالإعدام هو نظام، طبعاً نظام الجمهوري كان سائداً آنذاك، وهو نظام جائر وظالم. من هون سقراط كان ينتقد النظام الديمقراطي، عفوا مش جمهوري، نظام ديمقراطي قصدي، وأفلاطون انتقد النظام الديمقراطي واعتبره أنه هو أسوأ الأنظمة، وأرسطو انتقد النظام الديمقراطي. من هنا بسبب هذا ما اقترفه هذا النظام من ظلم قرر أن يكتب بالفلسفة، وكل ملاحظ أنه كل محاوراته هي تدور في فلك السياسة والأخلاق. يعني محاورة فيدون أو المحاورات الأخرى كانت تتحدث إما عن العدالة وإما عن الفضيلة وإما عن الخير والشر وإما عن السياسة. طبعا كتابه الجمهورية، جمهورية أفلاطون، حكي فيه عن النظام الذي ينبغي أن يحكم، ثم أقام بعض التعديلات الآراء التي كانت واردة في كتابه الجمهورية في كتابه الأخير القوانين، والتي عدل فيها عن رأيه، لأنه كان يعتبر بالأول أنه كان يدعو إلى نوع من الاشتراكية، وبالتالي لا يصح أن يمتلك أحد من المواطنين، لا يحق لأحد التملك بما فيها النساء. من هون كان يقول بشيوع النساء، لكن بكتابه القوانين تغير عنها، غير رأيه وعدل عن فكرة أن النساء مشاع. طيب، إذن هو دخل إلى عالم الفلسفة من خلال السياسة، وهناك كما قلنا الكثير من النقاط التي يمكن مناقشة أفلاطون فيها ونقدها. أما أرسطو فأولاً برؤيته الوجودية العامة يمكن النقاش كثيراً في موضوع الدليل اللي حكي فيه عن المحرك الأول الذي لا يتحرك. المحرك الأول الذي لا يتحرك ليس له أي صفات كمالية. المحرك الأول الذي لا يتحرك عند أرسطو خالي من هذه الصفات، هذا أولاً. ثانياً أنه صحيح أفلاطون اعتمد على ما يسمى بالاستنباط، بمعنى الانطلاق من الكليات إلى الجزئيات. أرسطو كان مبالغاً في أسلوب التجريبي، فعارض أسلوب ومنهج أفلاطون في الاستنباط وعمل وفق منهج الاستقراء، أي الانتقال من الجزئيات إلى الكليات. لكن بالحقيقة ينبغي علينا أن نلتفت إلى أن العملية التفكير ينبغي أن تكون إلى خطين، هي عملية استقراء واستنباط في نفس الوقت، ولا يمكن تجاهل أي واحد منهم، أي واحدة منهما، هذا أولا. ثانيا أن أرسطو كان منكرا للنشور، البعث، كان منكرا للنشور، فأين العدالة في هذا العالم إن لم يكن هناك عالم آخر؟ نحن نعلم وجميعنا يعلم أن الاستدلال الأساسي على المعاد هو استدلال عقلي، من النص، ليست نصوص. نعم النصوص تأتي ذلك بعد ذلك لتعمل نوع من الاطمئنان والاستناس على الدليل العقلي، لكن بالأصل مبدأ النشور ومبدأ البعث هو بالأساس مبدأ عقلي، إذا ثبت بالدليل العقلي أن هناك إله عادل خلق الكون وأن هذا الخلق وهذا الفعل الإلهي ليس عبثاً وإنما وراءه غاية، هذا يعني حصراً وقطعاً مع انتفاء العبثية أنه في غاية، ومع وجود الحكمة ووجود العدالة سوف نعلم أنه في هذا الكون لا يوجد عدالة، في هذا العالم الدنيوي المادي. إذن لابد من وجود عالم آخر تقام فيه المحكمة، فأين عقل أرسطو من النشور والبعث؟ وأخيرا بس أريد أن أنهي لو سمحت بنقطة أخيرة بأرسطو، بكون انتهينا من أرسطو. والنقطة الأساسية أيضا موضوع عنصرية أرسطو، موضوع عنصرية أرسطو، له مواقف عنصرية من لون البشرة، له مواقف عنصرية من المرأة، له يعتبر أنه مخلوق دوني أدنى، مخلوق أدنى، له مواقف عنصرية من العبيد، له مواقف عنصرية من كل من هو غير أثيني، من هو غير إغريقي، كان يطلق عليهم اسم برابرة، وهي التسمية كانت شائعة في أوروبا، كانوا الرومان غير الرومان يسموه برابرة، كانوا الإغريق غير الإغريقيين كانوا يطلقون عليهم تسمية برابرة. نكتفي بهذا المقدار لليوم، نكون قد وصلنا فيه إلى الطور الأول إذا بكون تسموه، هو ما قبل أرسطو، الحضارة اليونانية ما قبل أرسطو، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم.